أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولاي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء، في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتعرف على بعض من أحكام الإسلام حول الفرد والأسرة والمجتمع من آيات أخرى من سورة البقرة المباركة، تستمعون إليها بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
مستمعينا الكرام، نبدأ بالآيتين 38 بعد 200 والتاسعة 39 بعد 200 من سورة البقرة، حيث يقول تعالى:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
نعم أعزائي المستمعين، لابد للإنسان أن يكون على الدوام في ارتباط مع مبدأ الوجود وخالقه الله تبارك وتعالى، وهذا الارتباط من الممكن أن تمد جسوره بأشكال مختلفة من الدعاء والمناجاة والصوم والصلاة، معراج الإنسان المؤمن، وهي السبيل إلى القرب من الذات الإلهية المقدسة. إنها عمود الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها والعياذ بالله فقد ترك الدين. والصلاة سواء واجبة أو مستحبة هي غذاء للروح تنميها على الفضائل، وأنها كما هو صريح القرآن الكريم تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتأتي آيات الذكر الحكيم لتؤكد وجوب المواظبة على إتيان الصلاة حتى في الحالات غير الاعتيادية من مرض أو خوف أو في ساحة حرب وحين الوغى. وللصلاة ولا ريب أحكامها الخاصة بها، ويجوز لدى الضرورة الإتيان بها بأي شكل كان، على أن حاجة الإنسان للصلاة حاجة دائمة، وفي حال القتال فإن الصلاة لا تزاحم الجهاد، لا بل إنها تقوي معنويات المقاتلين وتزيد من شدة عزائمهم. وقد جسد أهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم، وهم المثل الأسمى، أعلى معاني الالتزام بالصلاة. فهذا أمير المؤمنين عليه السلام لم يترك صلاته في أشد لحظات حياته، ومنها ليلة الهرير في حرب صفين، وعندما ضرب من قبل ابن ملجم اللعين. والإمام السبط الحسين بن علي عليه السلام وهو في صحراء كربلاء وقد أحاطت به جيوش البغي لم يترك الصلاة، بل أداها بروح آمنة ومطمئنة حتى استشهد في سبيل العقيدة والمبدأ راضيا مرضيا صلوات الله وسلامه عليه.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
ويقول تعالى في الآيات 40 بعد 200 والحادية 41 بعد 200 والثانية 42 بعد 200 من سورة البقرة:
والذين يتوفون منكم منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
نعم أعزائي المستمعين، هذه الآيات الشريفات تتناول أحكاما أسرية تتعلق بالزوجات اللواتي مات أزواجهن أو طلقن، وإذا ما أرادت الزوجة المتوفى عنها زوجها المكوث في بيت الزوجية عاما من الزمن احتراما لبعلها فلا بد أن توفر مصاريفها بما يليق بحياتها، وليس لأحد حق إخراجها من بيت زوجها. وإذا أرادت الزوجة الأرملة الزواج من بعد انقضاء عدة الوفاة فليس لأحد منعها من تحقيق هذه الرغبة، وهي حرة في اختيار الزوج المناسب لها. وتعلمنا هذه الآيات أن الإسلام يهتم اهتماما بالغا بحقوق المرأة في الأسرة، ويرى من اللازم توفير مستلزمات حياتها حتى بعد طلاقها أو موت زوجها.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. يقول تعالى في الآيتين 43 بعد 200 والرابعة 44 بعد 200 من سورة البقرة:
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
تتحدث هذه الآيات في البداية عن قصة قوم لم يدافعوا عن دينهم أمام هجمات الأعداء، وخوفا من الموت هربوا من ديارهم، لكن الله تبارك وتعالى أماتهم ثم أحياهم ليعلمهم درسا في أن الموت ليس في جبهات الحرب فحسب، بل إنه قدر الإنسان يأتيه متى ما جاء أجله. وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما نسب إليه: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى ألا ترى أحدا، للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
نعم مستمعينا الكرام، يخاطب الله في هذه الآيات المسلمين ليعتبروا من أفعال الماضين، وليعلموا أن الفرار من الحرب لا يمكن أن يكون فرارا من الموت المحتم، على أن الفرار من الحرب والجهاد فيه إثم ومعصية. وفي هذا الكلام القرآني الفذ دروس وعبر هي: أولا، إحياء الموت يوم القيامة أمر ممكن لدى الله. ثانيا، لا يمكن الهروب من إرادة الله ومشيئته. ثالثا، الجهاد أمر واجب للدفاع عن الإسلام والذود عن حياضه. ورابعا، ليس الجهاد من أجل التسلط واستعراض القوة، فهو قبل كل شيء واجب شرعي فيه رضا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ونسأله تبارك اسمه أن يجعلنا جميعا من المصلين الذاكرين، آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد نصرات قشاقش. موضوع البحث هو قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما.
قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القرآن الكريم يضعنا أمام انطلاقات نفسية رائعة وأمام آداب اجتماعية إذا سادت في المجتمع ينعم المجتمع بالخير في كل اتجاهات هذا المجتمع وفي كل مكونات المجتمع. يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. أول شيء الأمر من الله سبحانه وتعالى، وعندما نقول الله الذي يأمر معنى ذلك أنه فيه مصلحة لهذا الإنسان، لأن أمره سبحانه وتعالى لا ينطلق ولا يتولد إلا عن مصلحة لهذا الإنسان وللمجتمع الإنساني بشكل عام. لذا لما يقول القرآن إن الله يأمركم، معنى ذلك مصدر الأمر فيه صلاح للإنسان، لأنه لا يصدر أمر عن الله إلا وفيه مصلحة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لاحظ هذا المعنى جدا دقيق ورائع في أطروحة القرآن الكريم، عندما يقول أدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة ما هي؟ الأمانة أي شيء يمكن أن يكون ليس ملكا لك وهو عندك يعتبر أمانة. فالنفس أمانة، الروح أمانة، الجسد جسدك هذا أمانة عندك، ها؟ أولادك أمانة، زوجتك أمانة، والدك أمانة، أمك أمانة، أخوك أمانة، ها؟ المجتمع من حولك أمانة في أعناقك في عنقك. نعم، المال الذي بيدك أمانة، يعني أنت لا تملك المال، أنت غير مالك للمال إلا بملك اعتباري، وإلا ملك حقيقي الله سبحانه وتعالى المالك لكل شيء. ما يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، طيب من نفس ملك الله والله يشتريها، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزلها منزلة الاعتبار، يعني هاي النفس ينزلها منزلة الاعتبار في الملكية لإلك، وإلا بالواقع أنت لا تملك شيء. فكل ما يحيط بك ومن حولك أمانة بالواقع، فعليك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. فلما تأتي إلى المجتمع ترى المجتمع بين يديك أمانة. الإنسان يجب أن يشكل مصلح بحد ذاته. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، لما سئل كيف نكون دعاة بغير ألسنتنا قال بأخلاقكم وآدابكم. يعني الآن لما تيجي تقرأ التاريخ وكيف وصل الإسلام إلى دول الغرب أو كيف وصل الإسلام إلى مناطق بعيدة، ما عندنا رواية تقول أن النبي راح إلى تلك البلاد أو الإمام علي ذهب إلى تلك البلاد أو الإمام الصادق راح إلى تلك البلاد. كيف وصل الإسلام؟ تعرف يروى أن تجار المسلمين، التجار اللي كانوا يذهبون في سفرات تجارية، وإلى يومنا هذا تجار المسلمين يجوبون العالم، يذهبون إلى الصين إلى الهند إلى السند إلى أمريكا إلى أوروبا إلى أفريقيا. تجار المسلمين كانوا بأخلاقهم وآدابهم وتعاملهم الحسن والأمين جدا في أسواق غير المسلمين كانوا يستهون قلوب المسلم، قلوب الناس إلى الإسلام. كثير من الناس دخلوا بالإسلام من خلال آداب التجار، من خلال أمانة التجار. اتصور ينقلون أنه واحد راح تاجر وصار خطأ بالحساب ورجع وبعدين مات، ما استطاع في ذلك الزمن، السفر ما كان متيسر مثل اليوم فمات، بعدين راح واحد من أحفاده إلى تلك المنطقة وجاء إلى تاجر فوجده قال هناك تاجر اسمه كذا وكذا، قال نعم هذا جدي، هذا مات من زمان ما عندك، قال جدي أيضا كان تاجر وإجا إلى هذا السوق وصار خطأ حساب بين جدي وبين جدك، وهذا الحساب جدي أوصى لأبي وأبي أوصاني إذا وصلت إلى هاي المحلة أن أعيد الأمانة وهاي أمانتكم بين أيدينا. فهذا الشاب مباشرة قال هذا في تلك الدول من أي البلاد أنت وإلى أي اعتقاد ومعتقد تنتمي، فقال نحن إسلام، نحن على دين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأخذ يشرح للإسلام يقول هذه الأمانة أسلم هذا الشاب من خلالها ودخلت عائلته بأكملها في الإسلام من خلال هذه الأمانة، من خلال هاي اللقطة الواحدة. يعني أنت لما تنظر القرآن لما يؤدبنا يريد من خلال أطروحته وتأديبه لنا أن ينتشر الإسلام من خلال أفعالنا وآدابنا، وإلا الأخلاق هو الذي يحكم العالم اليوم. فإذا كان الإنسان يتحلى ويتميز بالأخلاق وبهذه الآداب، صدق أن العالم لا ينفر من الأخلاق، العالم ينفر من الهمجية، العالم ينفر من الإرهاب، العالم ينفر من الدماء والقتل، لكن لما تأتي بحلة أخلاقية وبصورة رائعة، وإلا ليش الإمام يقول حدث الناس بمحاسن أحاديثنا فإنهم إذا سمعوا أحاديثنا أحبونا، حتى من غير المسلمين إذا يسمعون أحاديث أهل البيت يحبون أهل البيت، لأن أهل البيت ما عندهم إلا عصارة الإنسانية، يعني عصارة الإنسانية الرائعة متمثلة في حركة أهل البيت. ولا تعال أنت لما هاجر النبي من مكة أو طلع، مشركو قريش يريدون قتل النبي، والنبي صلى الله عليه وآله يعتبر عدوهم، عدوا لهم، وهم يحيكون المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وآله. أو طلع النبي متخفيا بالليل حتى وصل إلى غار ثور، وبعدين انطلق راح باتجاه المدينة، وبقي على باب المدينة ينتظر مجيء ابن عمه أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي خلفه النبي في تلك الظروف الصعبة والخطر المحدق بمكة لكي يؤدي الأمانات إلى أهلها. إذ القرآن ما وضع عليك شرط أنه لازم تكون الأمانة لإنسان مسلم حتى تؤديها، إذا كانت لغير المسلم والله مثلا ما تؤديها، لا، لم يجعل هكذا شرط في القرآن ولا ورد هذا الشرط في الأحاديث الشريفة على الإطلاق. الأمانة إلى أهلها حتى لو كان مشرك وحتى لو كان عدوك، لأن اللي كانت أماناتهم عند رسول الله من هم؟ أبو لهب، أبو جهل، هؤلاء الذين كانت أماناتهم عند رسول الله، مشركو قريش كانت أماناتهم عند النبي، وهم يريدون قتل النبي، وهم الذين هجروا النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام في مكة في دائرة الخطر من أجل أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. الإمام علي بات في فراش النبي، وجاءوا يريدون قتل النبي، وقف الإمام علي تفاجأوا به، قالوا أين ابن عمك؟ قال وهل جعلتموني رقيبا عليه حتى أخبركم أين هو؟ وانطلق الإمام علي، وقف على باب بيت النبي بمكة، وصار ينادي يا قريش، يا معشر قريش، ألا ومن كان له عند رسول الله بهذه اللفظة، يعني ما أن والله قريش ما راضي أن النبي يكون رسول الله، لكن الإمام علي وقف قال يا معشر قريش، ألا ومن كان له عند رسول الله أمانة فليأتي ويستلمها. وإذا الناس والمشركون أقبلوا على بيت رسول الله، على باب رسول الله، الإمام علي واقف يؤدي الأمانات، يرد الأمانات إلى أهلها. وبعد ذلك انطلق أمير المؤمنين في تلك الهجرة الرائعة التي كان رسول الله لم يدخل المدينة 6 أيام. هاي لماذا يغفل عنها، ولماذا يغفل عنها بعض المؤرخين عندما يذكرون الهجرة؟ النبي بقي 6 أيام خارج على باب المدينة، والناس بداخل المدينة عرفوا أن النبي على باب المدينة، وهم يقولون لما لا تدخل يا رسول الله، وأصحاب النبي ومن هاجر معه يقولون لرسول الله دعنا ندخل، الناس تنتظرنا وما يصير. وهالكلام النبي يقول لن أدخل المدينة حتى يصل إلي أخي وابن عمي علي بن أبي طالب. وانطلق أمير المؤمنين حتى وصل إلى رسول الله، ودخلا المدينة سويا، وجاء الأنصار اللي نصروا رسول الله استقبلوا النبي، وأجرى النبي عملية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، صار يقول لفلان أنت من الأنصار، اجعل أخاك فلان من المهاجرين. ومعنى المؤاخاة أن اللي هاجر مع النبي من المدينة هاجر وترك كل شيء، يعني من أجل الإسلام ترك الديار، ترك الأموال، ترك الأعمال، خرج هكذا ما يمتلك درهما ولا دينارا. الآن وصل إلى المدينة، النبي وجد هؤلاء الأنصار أهل المدينة الكرام ناصر النبي، فآخى النبي بين كل فرد من الأنصار مع فرد من المهاجرين، فصار الأنصاري يقسم ماله نصفين يعطي وداره ويعطي نصف للمهاجر ويبقى نصف له، وهكذا انطلقت الأمة الإسلامية إلى أن بقي أمير المؤمنين لم يؤاخه رسول الله صلى الله عليه وآله مع أحد من الأنصار، فنظر إلى النبي وقال: يا رسول الله، آخيت الجميع وتركتني؟ نظر النبي إليه قال: يا علي، أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، أنت أخي ووزيري وصفيي وناصري ومعيني. وانطلقت حركة الأمة الإسلامية في المدينة على هذه المبادئ. يعني النبي بماذا وصل صوته إلى كل العالم؟ لماذا انتشر الإسلام؟ لولا هذه الفضائل، لولا هذه المناقب. الآن لما واحد يسمع أنه عدوي له أمانة عندي، وأنا أديت الأمانة، أعطيته الأمانة رغم أنه يريد قتلي ويستبيح دمي، هاي ترى يعني عنوان للانطلاق في كل ميادين الحياة وفي كل ميادين العمل. إلهي، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالزهراء فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، آبائي، الأمهات، احفظنا فردا فردا، اشفي مريضنا، فك أسيرنا، رد غريبنا، اغني فقيرنا، سد دين مديننا وكل السامعين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. وابعث إلى أرواح أمواتنا والشهداء والعلماء وكل من ماتوا على الإيمان منا إليهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إخوتنا المستمعين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا